بسم الإله أبتدي في شعري عن دورة تزهو كعقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني، موضوع درس اليوم تعليق حول هذه السورة العظيمة، ولا أقول هو تفسير يا إخوان، التفسير من يريده يطلبه في مظانه في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى، لكنه تقريب لبعض المعاني وتعليق يسير ونقل لقليل مما قاله أهل العلم حول هذه السورة، سائلين الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وإياكم جميعا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيء. كتاب الله عز وجل إخواني هو النعمة الكبرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وصدر هذه السورة يشير إلى هذه النعمة كما سيأتي. فالقرآن وإخواني أجل نعم الله تعالى وأعظمها، أنزل الله تعالى هذا القرآن على هذا النبي الكريم، قرأه على الناس وعلمهم إياه، وحصلت لهم بذلك تزكية نفوسهم وطهارة قلوبهم من أدران الشرك والبدع والمعاصي. نزول هذا الكتاب كان دعوة الخليل، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. قد ذكر الله هذا المعنى في 4 آيات من محكم التنزيل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم لأمور، منها تلاوته، وهذا أمر يشترك فيه كل الناس ولله الحمد والمنة، أسيما في هذه الأزمنة فكل الناس يقرأون. الأمر الثاني العلم به، كما قال عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، فليس المقصود أن يقرأ الكتاب هذا هكذا، وإنما يقرأ وينظر في معانيه ويتدبر للوصول إلى علومه، وهي أعلى العلوم وأشرفها وأعظمها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال العلماء أنزله بعلمه، أي أنزله مشتملا على علمه سبحانه وبحمده. وإذا علم الإنسان منه ما يسره الله عليه وفتحه عليه حينها يعمل به، إذ العمل هو ثمرة العلم. فهذه ثلاثة أمور كبيرة وحقوق عظيمة من حقوق هذا الكتاب العظيم. الأمر الأول تلاوته، الأمر الثاني العلم به، الأمر الثالث العمل به. وهذا إنما يكون عند فهمه وعند تدبر ألفاظه للوصول إلى معانيه، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أكملوا الآية يا أخوان، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليتلو آياته فقط، وإذا تدبر الإنسان فلا بد أن يكون تلا، ولا بد أن يكون فهم، إذ كيف يتدبر شيئا ألا يفهمه. فأنزل القرآن لهذا الأمر العظيم وهو التدبر، وقد ذكر الله التدبر في أربع من آيات هذا الكتاب العزيز لعلكم تعرفونها. ثم مع التدبر تأتي ثمرة الكبيرة، وليتذكر أولو الألباب، فيحصل في القلوب تذكر والاعتبار والاتعاظ لأولي الألباب أصحاب القلوب والعقول السليمة المستقيمة، فهم الذين يتدبرون ويتذكرون وينتفعون بما يتلون. ولهذا قال في الآية السابقة: اتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتحصل الثمرة الكبرى وهي التزكية للنفوس والتطهير لها بهذه الأمور: التلاوة والعلم، وينتظم ذلك التدبر والتأمل. أشار أبو عبد الرحمن السلمي إلى هذه الأمور الثلاثة في أثره المشهور: حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا، تأملوا الكلمات الثلاث: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لا يقرأ الواحد منهم 10 آيات ولا يحفظها حتى يتعلم معانيها وحتى يعمل بها. لهذا أنزل كتاب الله، وهذا المنهج مع كتاب الله عز وجل. وهذا المنهج لابد يا إخواني لنا أن نعيده وأن نعود إليه إذا أردنا ثمرات أو شيئا من ثمرات هذا القرآن العظيم. والحاجة أيها الإخوان في هذا الزمان إلى القرآن عظيمة وعظيمة جدا، ففيه الطمأنينة والسكينة والسعادة، وهي مطلب لكل البشر، ولن يجدوها في غير هذا الكتاب العزيز وهذا الدين العظيم. فيه وقاية وحماية وحفظ من الزلل والزيغ والضياع والانحراف، والتي كثرت أسبابها في هذا الزمان، وأصبح كل الناس معرضين لها، الرجال والنساء حتى الصبيان. وسبيل الوقاية أو أعظم سبل الوقاية قراءة كتاب الله والعناية به، وربط الناس جميعا الناشئة وغيرهم بكتاب الله. في أثر علي المشهور: إنها ستكون فتن، قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. والفتن كلمة جامعة تشمل فتن الشهوات وفتن الشبهات والفتن العظيمة أجر الله من جميع الفتن، وهي الفتن التي تموج كما يموج البحر، فتن الدماء، ولا قوة إلا بالله. فوسيلة الحفظ وسبيله الالتفات إلى كتاب الله، وأن يكون كتاب الله عز وجل معك دائما وأبدا تقرأ وتنظر وتتأمل وتتدبر. هذا مبدأ ومنهج يحسن بكل مسلم أن يرجع إليه وأن يحرص عليه إذا هو أراد التذكر، وإنما يتذكر أولو الألباب، وأراد التزكية، وأراد من هذا القرآن أن يكون ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب أهمه وغمه. إذا ما أراد شفاء القرآن لما في صدره، وإذا ما أراد نور القرآن ينير له به الطريق ويبدد له به حوالك الظلمات، فعلينا يا إخوان أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الأصلان. فإذا ما رجع الإنسان إليهما وصدر عنهما فيما يقول ويعمل، فلعل الله تعالى أن يحفظه في دنياه لينال بعد ذلك الفضل والخير في أخرى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نعم الشيخ راشد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض ما ورد في فضائل هذه السورة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وردت أيضا رواية في صحيح مسلم: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. فاختلفت روايتان في هذا المعنى، لكن أهل العلم يرجحون الرواية الأولى وهي حفظ 10 آيات منها، وأما الرواية الثانية فيقول عنها المحققون إنها رواية شاذة. ويدل على ترجيح الرواية الأولى حديث النواس بن سمعان الطويل في الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولكن حتى على القول بوقفه هو مما لا مجال للرأي فيه، فهو مرفوع أو له حكم المرفوع، ولهذا يشرع قراءتها يوم الجمعة. ثبت في الصحيح أيضا من حديث البراء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف في الليل، كان عنده فرس مربوط بشطنين يرحمك الله، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو حوله، وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت القرآن، تلك السكينة تنزلت القرآن، والسكينة تنزل على القرآن وأهل القرآن، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة في مسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الآية. افتتح الله تعالى هذه السورة بحمده سبحانه وبحمده، وحمد الله عز وجل هو وصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصفه بالكمال سبحانه وبحمده مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح ذكر لبعض المحاسن لكن ما يلزم منه محبة، وأما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود مع المحبة له. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ربنا عز وجل يحمد نفسه على أمور، منها ما يتفضل به ويجود به على عباده من فضائله وآلائه ونعمه، ومنها اتصافه بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال، فهو يحمد لما يغدو به عباده من النعم، ويحمد لما يتصف به من الصفات الكاملة. وقبل هذه السورة وفي آخر سورة الإسراء قال تعالى: وقل الحمد لله، أكملوا يا إخوان، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. من أي النوعين؟ ها، نقول لكم هو يحمد تعالى لأمرين عظيمين: الأول حمده على النعم، والثاني حمده على صفاته عز وجل. هذه الآية من قبيل حمده على أي شيء؟ صفاته: ما اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الألف واللام الداخلة على الحمد هنا عند علماء العربية يقولون هي للاستغراق، وإذا كانت للاستغراق فإنها تدل على العموم، وحتى نعرف أن هذا اللفظ للعموم يا إخوان هناك ميزانان أدخلهما على العبارة، فإذا استقامت العبارة فهي العموم. من هذين الميزانين وهو سهل جدا كلمة كل، أدخل كلمة كل على الحمد، كل الحمد لله عز وجل، كلام في غاية الاستقامة. تقول في مثال من أمثلة اللغة أو النحو: نجح الطلاب، أدخل كل طلاب مستقيم، إذن كل الحمد لله عز وجل. ماذا تسمى هذه الألف واللام؟ ترى في أسئلة الشيخ راشد يقول لابد في أسئلة بعد قليل سنسأل يا أخوة. الألف واللام هنا ليش؟ لصغراق. قال الصغراق الألف واللام مصيغ العموم، أي أن جميع الحمد له عز وجل. لله اللام الداخلة على لفظ الجلالة وهي كثيرة في القرآن يا أخوان، إن كان قبلها إن كان ما قبلها من قبيل المعاني فهي للاختصاص والاستحقاق كهذه الآية. الحمد من المعاني، فإذن الحمد خاص بمن؟ بالله عز وجل وهو المستحق له. لكن قد يقول قائل أوليس من السائغ أن يحمد الإنسان من أسأله معروفا؟ فنقول بلى، لكن هل يحمده كل الحمد؟ لا، إنما كل الحمد لمن؟ نعم، كل الحمد لله. ولهذا كانت هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة هنا دالة على الاختصاص. أما إذا كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة إذا كان ما قبلها من قبيل الذوات فإنها تكون للملك، تكون ليش؟ للملك. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وإن كنتم تعلمون فسيقولون. إذن لله عز وجل إيش؟ ملكا. لله ملك السماوات والأرض أيضا. فإذا قلنا الكون كله لله عز وجل خلقا وملكا وتدبيرا كله لله إيش؟ ملكا، ومع الملك تدبيره وإيجاده وخلقه سبحانه وبحمده. المقصود أن اللام الداخلة على لفظ الجلالة إن كان ما قبلها من المعاني فهي ليش؟ للاختصاص والاستحقاق، وإن كان ما قبلها من الذوات فهي لماذا؟ فهي للملك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمد ربنا عز وجل نفسه على إنزال هذا الكتاب، فدل على أن إنزال هذا الكتاب من أجل النعم وأعظمها، نعمة كبرى يا أخوان، بل هو أجل النعم إذ هو نعمة الإسلام يا أخوان. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحمده تعالى نفسه على إنزال الكتاب يدل على أن الكتاب نعمة عظمى، وإذا كان نعمة عظمى فالمؤكد على كل مسلم أن يفرح بهذه النعمة، حتى قال ربنا عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ هذا الفرح، هذا الفرح الحقيقي، الفرح بكتاب الله عز وجل. والمؤمن يفرح بكتاب الله إذ هو نعمة عظيمة عليه، وإذا قرأ يا إخواني والله يحس بالفرح أيضا، بالفرح والراحة والطمأنينة في قلبه، حتى قال عز وجل والذين آتيناهم الكتاب، حتى أهل الكتاب من رغب الخير منهم يفرحون بما أنزل إليك. وهذا هو الفرح المحمود. ولهذا لما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هالته يعني أعجبته، إبل كثيرة والإبل لها مكانة عند العرب، فقال الغلام هذا فضل الله ورحمته. قال عمر كذبت، فضل الله ورحمته القرآن، وقرأ الآية قل بفضل الله وبرحمته. هناك فرح يا أخوان مذموم، وهو الفرح بالدنيا أشرا وبطرا. يفرح الإنسان بحظه من الدنيا، أصيب بالأشر والبطر والتعالي على الناس، كهذا الفرح المذموم الذي يهلك صاحبه في دنياه وأخرى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أكملوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هناك فرح مباح، يفرح الإنسان بالأمور المعتادة التي يفرح بها، لكن إذا أورثه هذا الفرح كبرا وأشرا وتعاليا على الناس لا شك هذا فرح ممقوت ومذموم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هنا يا إخوان تلاحظون في المصحف مكتوب إيش؟ ولم يجعل له عوجا، مكتوب إيش في المصحف؟ السين. إيش معنى السين؟ سكت. شو الفرق بينه وبين الوقف؟ الوقف يقول يتنفس، والسكت لا يتنفس، وهي في القرآن قليلة. في كم موضع؟ يعني قرابة 4 مواضع. هذه الآية فئة القيامة، وقيل من أراق، آت المطففين، كلا بل ران، وآيات ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. طيب لماذا نسكت؟ لأنك إذا وصلت أوهمت معنى غير مراد، بل ربما معنى باطل. أما قوله ولم يجعل له عوجا، فليس في القرآن عوج بحال من الأحوال، لا عوج فيه في ألفاظه، فألفاظه في غاية البيان، ولا عوج في معانيه، فمعانيه في غاية الكمال، ولا عوج في أحكامه، فأحكامه في غاية العدل، ولا عوج في أخباره، فأخباره في غاية الصدق. ثم أكد ربنا هذا المعنى بقوله قيما، أي مستقيما. قد أنزله الله عز وجل محكما متقنا، كيف وقد نزل من الحكيم الخبير العلي الكبير. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإذ كان من لدن حكيم عليم فقد اشتمل على الحكمة، واشتمل أيضا على، نعم، اشتمل على العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، لا خلل فيه ولا نقص بحال من الأحوال. كلمة قالها لي أحد الإخوة حقيقة، ويمكن ذكرتها في أكثر مناسبة، ذكر لي أحد الأساتذة الفضلاء هو في مجال الطب النفسي، قال حضرنا مؤتمر في إحدى الدول الغربية، كان هذا المؤتمر خاص لتكريم أستاذ كبير فيهم، كبير السن وكبير عندهم في مجال التخصص، يقول عمره قرابة 80 سنة. حضر المؤتمر قرابة 17,000 متخصص، وهذا الكبير، رجل كبير متخصص بالنواحي النفسية للمصابين بالأورام، حفظكم الله وشفى كل مصاب، قال في أثناء كلامه، قال هناك سؤال يسأله هؤلاء المصابون. الإنسان إذا أصيب يا أخوان، لا سيما الأمراض، يعني عندما تستشري وتنتشر يبدأ يحس يعني بحاجته إلى ما يطمئن به قلبه وترتاح به نفسه عند النقلة من هذه الحياة. قال يسألون سؤال واحد، لاحظ أنهم يتفقون على سؤال واحد، نريد كتابا نطمئن له، نريد كتابا نطمئن له. قال نظرت في الإنجيل ما وجدت، هو يقوله نظرت في التوراة ما وجدت. قال ولم يذكر القرآن، ولا أدري، لا يمكن إلا يكون له دراية بالقرآن، لا يمكن، قد يكون ترك ذرة إشارة إلى أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي يطمئن له، وقد يكون عدم ذكره إغفال الله، والله أعلم. المقصود أن هذا الكتاب يا أخوان هو الكتاب الذي لا عوج فيه، الكتاب المستقيم الذي تستقيم به حالة المسلم ويسير فيه على الطريق المستقيم في حياته وإلى مغفرة ربه ورضاه وجنته ودار كرامته. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لينذر بأسا شديدا، البأس إذا ذكر مراد به العذاب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ما هي البشارة يا إخوان؟ الخبر السار. لماذا سميت بشارة؟ إن ظهور أثرها على البشر. سأل عندما يأتيه خبر سار ما شاء الله ترى أثر البشر على وجهه، بل وكل جسده يتفاعل مع هذه البشارة. هذا الذي يبشر وينذر، الضمير هنا يرجع إلى من؟ قيل إلى القرآن وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو القولان متلازمان ولله الحمد. قيما لينذر، قيما القرآن، قيما لينذر، يعني هذا القرآن ينذر، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينذر بالقرآن ويبشر بالقرآن. فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ما هو هذا الأجر الحسن الذي سيمكثون فيه أبدا الأباد؟ ما هو يا إخوان؟ يبشرهم بالجنة. هذا الكتاب يا إخوان اقرأوا كم فيه من البشائر. واحد منا عندما تأتيه بشارة في الجوال ينظر بشارة، بشارة يا فلان، وبشارة موثق بها، مو مثل البشارات المهومة. يعني أرسل للشخص أبشرك يا فلان، قبل أن يكمل البشارة يفرح ولا ما يفرح يا إخوان؟ يفرح بلا شك. وإذا كانت البشارة في كتاب الله ومن رب العالمين، نعم، ربنا يقول في أول البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وانظر كم في القرآن من البشائر، حتى قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا أكملوا وهدى وبشرى للمسلمين. كله بشائر لمن آمن به وعمل به واتبعه. أنا لهم أجرا حسنا ماكثين. طيب ما سبب هذا الأجر الحسن الذي حصل لهم يا إخوان؟ أعطونيها من الآية. الإيمان والعمل الصالح. وهذا يوقفنا على قاعدة في التفسير، وقاعدة التفسير علم يا إخوان يحتاج إليه. إذا كان للفقه قواعد والنحو قواعد، فالتفسير له قواعد، وهي أمور منضبطة كلية يستخدمها المفسر في تفسير كتاب الله، تعينه في تفسير كتاب الله عز وجل، في فهم المعنى، في ترجيح قول على قول. هنا قاعدة تقول الاسم الموصول يدل على التعليل. الاسم الموصول يدل على، أعطوني مثال. ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثنا فيه أبدا. في مثال ثاني مر علينا في السورة، أحسنتم، الحمد لله. لماذا نحمده عز وجل في هذا المقام؟ لأنه أنزل هذا الكتاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزلة في آخر السورة. لماذا كانت لهم جنات؟ لأنهم آمن. إذن القاعدة هنا ما هي؟ أنا أن الاسم موصول يدل على أي شيء؟ يدل على التعليم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإنذار هو التحذير في موضع المخافة، إنما يكون الإنذار من شيء مخوف. والتبشير في القرآن كثير والإنذار كثير، وغالب التبشير للمؤمنين وغالب الإنذار للكافرين، مع أنه قد يأتي تبشير للكافرين. تعطوني دليل؟ فبشرهم بعذاب أليم لا قوة إلا بالله وأي بشارة. قيل سميت بشارة تهكما واستهزاء، وقيل حتى لأنه تتأثر بشرته إذا هو خاف. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وذكر أولا في الآية السابقة قيما ليش؟ لينذر بأسا شديدا. طيب وين المفعول به لينذر؟ ما في حذوف. لينذر كل كافر بأس الله تعالى وعقوبته. ولدينا قاعدة في التفسير تقول حذف المعمول يدل على العموم. حذف المعمول يدل على ويش؟ العموم. يعني إذا حذف المعمول المفعول به مثلا كان ذلك دليلا على العموم. هنا قيما لينذر بأسا شديدا ما ذكر المفعول به، لكن في الآية الأخرى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لا هذا خاص، انذار خاص لفئة من الكفرة نسبوا الولد إلى الله عز وجل. ومن هم الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل؟ اليهود والنصارى ومن بعد مشرك العرب يا أخوان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما مشرك العرب فنسبوا الولد حينما قالوا الملائكة بنات الله، وهذه فئام من قبائل العرب يعتقدون هذه العقيدة، يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل، كما قال فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ونسبة الولد إلى الله عز وجل أمر محال شرعا وعقلا. شرعا الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي فيها التوبيخ والتعنيف لكل من اعتقد هذه العقيدة ونسب الولد إلى الله عز وجل. ثم يستحيل نسبة الولد إلى الله لأمور. الأمر الأول وعدوها يا إخوان، أن الولد من جنس والده، وربنا عز وجل أحسنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، أن الولد لا بد وأن يأتي من زوجة، وربنا حاشاه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثالثا، الخلق كلهم عبيده سبحانه وبحمده، وكيف للعبد أن يكون ولدا؟ العبد المملوك ولد مالكه لا يمكن، لا يمكن، ولا يكون ولده لا عرفان، ولا يرضى أيضا أن يكون ولدا له وهو عبده ونحن عبيده، فكيف يكون أحد عبيده ولدا له؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كملوا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. كيف يأتونه عبيدا وتنسبونهم أولادا إليه؟ كم هذه يا أخوان؟ من يعيدها لي؟ أو نجيب الرابعة لحظة شوي. وهذا سؤال. المسألة الرابعة أن الولد يفرح به من يا إخوان؟ من يحتاج إليه؟ أيها الشباب، لقد فرح بكم آباؤكم وأمهاتكم عندما خرجتم من الدنيا فرحا شديدا. انظروا كيف يهنأ الوالدان عندما يأتيهم مولود، يفرحون. لماذا؟ يفرح الأب بهذا الولد وينظر إليه علّه أن يفلح وينجح ويكون مستقيما في دينه وفي دنياه. أنا اليوم أعوله وغدا يتوقع منه أن ينفعني. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح إيش؟ لي في ليش لي هنا؟ ما قال عز وجل: وأصلح في ذريتي، قال: وأصلح لي. يا رجل عمره 40 سنة، إنسان يا إخوان ما يزال يرقى في سلم النشاط والشباب والحيوية إلى أن يصل إلى محطة الوقوف. ومحطة الوقوف كم؟ سن 40. يتوقف عندها يا إخوان نموه، ويبدأ العد التنازل، يبدأ في النزول، يبدأ في الضعف، وشيء يروح قص النظارات، يعني البصر بدأ يضعف، يحتاج يميل للراحة، لا يحب قيادة السيارة، تبدأ علامات الكبر لكنها بسيطة، وشيئا فشيئا وشيئا فشيئا إلى أن يحتاج من يعوله إلى من يعوله ومن يلاحظ، والله المستعان. فالأب يفرح بالولد. وأجيبوني، قال: ربنا وأصلح لي في لماذا قال لي؟ أنا الآن أحتاج لهم، بدت الحاجة إليهم، لأن الولد قد يكون صالحا في نفسه. كثير من الناس الله يحفظنا وإياكم صالح في نفسه، ما شاء الله، يربيه والده ويزوجه ويطلع في بيته ويسكن وسلام عليكم انتهت المهمة. طيب وأين دورك؟ الآن بدأ دورك، أنت أن تلاحظهم وترعاهم. ولهذا قال: وأصلح لي، أنا الآن أحتاج إليهم، فأصلحهم يا ربي لأنفسهم، وأصلحهم أيضا، وأصلحهم أيضا لي. الدليل إذن: يفرح بالولد العبد الفقير، وأما الرب عز وجل فهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد من عباده بحال من الأحوال. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، أكملوا، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقون على الله ما لا تعلمون. سبحانه هو الغني، إذا كان هو الغني وله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كيف يحتاج إلى شخص ينسب إليه ويقال إنه ولده؟ تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه 4 معان، وهي أدلة شرعية، وفيها خطاب للعقول أيضا، أن ربنا لا يجوز أن ينسب إليه الولد بحال الأحوال. من يذكر لها الأدلة يا أخوان؟ ها؟ نعم، لا أريد كذا لكذا كذا، الولد كذا، ها؟ نبغى، لا نريد واحد يا أخوان، إذا واحد استوعب الأدلة كلها أعيدها مرة ثانية، ها؟ الولد من جنس والده وربنا ليس كمثله شيء، جميل، هذا واحد. الثاني: الولد من زوجة وحاشا ربنا أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة. يفرح بالولد من يحتاج إليه وربنا الغني الحميد، الخلق كله فقراء إليه وهو الغني الحميد. لا، خل الأخير يجاوب جزاه الله خير. أخيرا، آية مريم: أن الخلق كلهم عبيده، ولا يكون العبد ماذا؟ ولا يكون العبد ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. انظروا إلى هذا التدرج يا إخوان، ما أحلى وعذب كلام الله عز وجل. ما لهم به من علم. إذن قالوا هذا الكلام عن جهل. ليس لهم علم يصدرون عنه بحال من الأحوال، ولا لآبائهم أيضا الذين زعموا أنهم على هذه العقيدة. فوق ذلك، فوق الجهل، كبرت كلمة تخرج من أفواه، عظمت كلمة تخرج من أفواههم. وكونها تخرج من أفواههم يدل على أنه ليس لهم فيها مستند ولا حجة ولا دليل، إنما كلام يخرج من الفم فقط. ودليل على أن كثيرا منهم ليس مقتنعا في قرارة نفسه أن الله بحاجة إلى ولد، ولكنهم كما قال الله إنا وجدنا آباءنا على أمة، فإلا فهم جازمون أن الله لا يجوز نسبة الولد إليه في قرارة نفوسهم، لكنه كلام يقولهم بأفواههم ليس لهم فيه دليل ولا مستند. ثم ختمها بقوله إن يقولون إلا كذبا، كلامهم هذا محض كذب وافتراء على الله، ومن أعظم الفرية والكذب على الله عز وجل أن ينسب له الولد. ولاحظوا إن هنا يا إخوان، امتلئ القرآن يعني آيات يختلف معناها حسب السياق وحسب تركيب الجملة. فإذا جاءت إن وبعدها إلا فالمراد بها النفي. إن إذا جاءت بعدها إلا فالمراد بها، إذا ما معنى إن يقولون إلا كذبة؟ ما يقولون إلا كذبة. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، مش معناها ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. نعم
صلى الله عليكم. قال الله تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
نعم، قال تعالى فلعلك يا محمد باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، لعلك مهلك نفسك أسفا وحزنا على عدم إسلامه. معنى باخع يعني مهلك نفسك على آثارهم، كأنهم ذهبوا ونأوا بأنفسهم وابتعدوا، فأنت يا محمد تريد أن تقفو آثارهم وتدعوهم إلى الله عز وجل وتلزمهم بالهداية، فتؤذي نفسك وتهلك نفسك أسفا وحزنا عليهم. والأسف في القرآن يطلق ويراد به الحزن كما في هذه الآية وهو الظاهر فيها، وفي قول يعقوب عليه السلام إيش قال يعقوب؟ يا أسفا على اسمنا أسفا، يا حزني على ولدي. ويطلق ويراد به الغضب كما في قوله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا. وهذه الآية إخواني فيها توجيه رباني عظيم لكل داع إلى الله عز وجل، أن مهمته هي الإيضاح والبيان والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والخطاب لأكرم الخلق. وليست مهمته هداية القلوب، فهداية القلوب إلى من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيها توجيه للآباء، فيها توجيه للدعاة إلى الله عز وجل أنك تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وتبذل الأسباب وتحاول ثم تحاول في إرشاد ولدك وبذل الأسباب لهدايته أو من تدعوه إلى الله عز وجل، لكن هناك خط يقف أن تجب تقف عنده، وهو ما إذا وصل الأمر إلى أي شيء؟ إلى القلب. فإذا وصل إلى القلب فقف، فالقلوب بيد الله عز وجل، والهداية هداية التوفيق والإلهام إنما هي بيد الله سبحانه وبحمده. ولهذا تلحظون أن الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب نبيه ويحثه على الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينهاه عن ماذا؟ عن الضيق والحزن. تعطوني آية شبيهة بهذه تماما؟ لا، في آية تشبه لها أكثر. صح صح، الآية صحيحة في الشعراء: فلعلك باقع نفسك، أو لعلك باقع نفسك ألا يكونوا، يعني لعلك مهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم. ونظير هذه الآية ما ذكرتم، مش الآية ذكر الآخ: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع. هو تعالى يعلم قلوبهم ويعلم إن كانوا أهلا للهداية فيهديهم أو لم يكونوا أهلا للهداية فيضلهم ويغويهم. فإن الهداية أسبابا إذا وجدت من العبد فنعمة الله تعالى عظيمة، يسر له هذه الأسباب ومن عليه بالهداية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يا أهل الكتاب كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. لماذا هداه الله عز وجل؟ لماذا؟ اتبع رضوانه. إذن فعل سبب ولا ما في سبب؟ فعل سبب، في أسباب، هناك أسباب، وهناك أسباب للغواية، ولا قوة إلا بالله، كما قال عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أكملوا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فسبب في أن الضلالة حقت عليهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال تعالى: فلما زاغوا. لماذا زاغ الله قلوبهم؟ زاغوا، ليسوا أهل الهداية، ما هو أهل الهداية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إيش بعد يا إخوان؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله في قلوبهم خير لأسمعهم سماع قبول واستجابة. والنصوص في هذا كثيرة ومعروفة مشهورة. نظير هذه الآية أيضا، وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الإخوة حتى في تربيته لأولاده، حتى في دعوته إلى الله عز وجل، قد يبالغ ويبالغ ويبالغ وكأنه يسعى إلى هداية قلبه. لا، لك حد يجب أن تقف عنده في دعوتك إلى الله عز وجل. نعم، تجتهد وتبذل الأسباب، ومن أعظم الأسباب الدعاء، دعاء الله عز وجل لمن تربيه أو تدعوه له بالهداية، ثم تفعل جميع الأسباب. فإن من الله عليه وهداه فذلك فضل الله، أعطاه الله وأتاه، وإن لم يهده الله عز وجل لا أديت ما عليك وبرئت ذمتك. ولهذا يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل، جواب الشرط فإن استطعت. ثم قال كمل الآية أخوان: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجن. اللهم صل عليه وسلم. لا تبالغ في الدعوة حتى كأنك تريد أن تتعدى الأمر الذي حد لك، حتى كأنك تريد أن تهدي قلبه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، كملوا ولا تحزن عليهم ولا تكو في ذلك. يعني أتيت إلى أناس ودعوتهم إلى الله عز وجل وحاولت فيهم وشاهدت في دعوتهم، أتيتهم مرة وأتيتهم مرتين وتوخيت الحكمة كما ذكر الله عز وجل، ثم ما رأيت أثر لدعوتك، تذهب إلى بيتك وتجلس كئيبا حزينا ضيق الصدري بسبب أنهم لم يهتدوا، لا، فعلت ما عليك، وما هو من الله فاطلبه من الله عز وجل، يبقى الدعاء لهم بالهداية أن يهديهم الله عز وجل. وهذا أمر غاية في الأهمية يا إخوان، وأمر يعني كل واحد منا، الأب مع أولاده، أحيانا الأب يقسو ويقسو ويقسو ويرى أنه يدعو له، لم يدعو هذه، هذه قسوة، وربي يقول ادعو إلى سبيل ربك بي، وما لم يكن الداعي إلى الله عز وجل منشرح الصدر ما يستمر في دعوته. ولهذا كانت أول دعوة لموسى عليه السلام، ما هي أول دعوة؟ حينما كلفه ربه بالمهمة الخطيرة العظيمة، الذهاب إلى طاغية من أكبر طغاة التاريخ، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ما أحلى كلام الله يا أخي، شوف العلاقة بين شرح الصدر، إذا شرح الصدر تيسر، وإذا تيسر الأمر انشرح الصدر متلازمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم امتن الله عليه بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. مع العسر في كل شيء، في كل أمر من أمور الحياة ما يستمر العسر يا إخوان. يقول لو كان العسر في جحر ضب لدخل عليه اليسر، ولهذا قال فإن مع العسر يسرا. تأمل كلمة مع، ماذا نفهم منها؟ ها؟ مع عسر، اليسر مع، مع يا إخوان، ما قال بعد العسر، مع العسر مقارن مصاحب له. وفي كلمة ابن عباس للحبر لن يغلب عسر، عسر واحد، ليش؟ لأنه جاء منكر معرف عفوا، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر الثاني هو العسر الأول، واليسر جاء منكرا، فلما نكر تعدد، ولما عرف اليسر توحد، يقولون عسر واحد ويسراني. المقصود أن الإنسان والداعي لله إذا وصل إلى الضيق والكآبة وكذا وكذا ما يستطيع أن يدعو أبدا يا أخو، لكنه يدعو ويستنفذ الجهد ويستفرغ الوسع متوخيا المنهج الذي أمره تعالى به، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إفادة الحكمة، وإلا إذا كان الرجل معرض وكذا وكذا بالموعظة الحسنة، إذا كان الرجل صاحب لجج وجدال جادلهم بإيش؟ بالتي أحسن، إن فعل الجدال فذاك وإلا لم يضر، فإن الداعية إلى الله عز وجل قد يضر بدعوته. الشافعي رحمه الله يقول رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقه، أراد أن ينفع فإيش؟ فضر، وأراد أن يبر فاق. أحيانا يبالغ الإنسان في دعوته، تجي لك واحد طايش ويدعوه ويشد عليه ويقسو عليه، ثم يبادل هذا الشخص القسوة بماذا؟ القسوة بقسوة مثلها، وربما يقول كلمة خطيرة بسبب دعوتك، وأسلوبك في دعوته، نعوذ بالله. ولهذا أدعو بالحكمة، فإن حصل المراد فذاك، وإن لا بريت وبرئت ذمتك، مع أن الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر له غرضان، ما هما؟ إبراء الذمة هذا واحد، ولعلهم يتقون. أحسنتم. نعم، كثير من الناس يظن أنه بس يدعي علشان تبرى ذمته إن شاء الله وما عليه شيء، طيب هذا مطلب، لكن أهم من هذا ماذا يا إخوان؟ ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهم لن يتقوا إلا إذا دعاهم الإنسان بحكمة والموعظة، أما يأتيهم بشدة وبقسوة وقسوة بتنفير. حتى الأولاد في البيت، حتى الإخوة في البيت يحتاجون إلى هذا النوع من الدعوة إلى الله عز وجل. نعم،
صلى الله عليكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
نعم، يذكر عز وجل أنه جعل في الأرض زينة، في الأرض زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قناطير المنقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة والأنعام والحرث، فيها زينة. وأنت يا عبد الله أمام الزينة في امتحان. قال تعالى لي نبلوهم، شو نبلوهم؟ أي لنختبرهم وننظر أيهم أحسن عملا. وأحسن عملا يعني أصوبه وإيش؟ وأخلصه لله عز وجل. ودل على أن العمل إذا كان متقنا أحسن من العمل إذا لم يكن متقنا حتى ولو كثر. وهذه مسألة في القواعد مشهورة، في العمل إذا كان شريفا أو كان أكثر أيهما أفضل. والإنسان على كل حال في أعماله ينظر إلى ما يرضي قلبه ربه، وما هو أصلح لماذا يا إخوان؟ ما هو أصلح لقلبه، ويحرص على أن يكون عمله حسنا. وإذا كان العمل حسنا فليبشر، فإن الله تعالى وعد المحسنين بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما أكرم الله من عليك وهداك وأعانك على الإحسان ثم تفضل عليك بالإحسان، وأي إحسان بالنسبة لك؟ أي إحسان بالنسبة لإحسان الرب الكريم العظيم سبحانه وبحمده؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، كل ما على وجه الأرض سيصبح صعيدا جرزا. صعيدا جرزا ترابا لا نبات فيه، كل ما على وجه الأرض سينتهي. قال عز وجل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به، نعم، أن نسوق الماء إلى الأرض فنخرج به زرعا، نعم، أنعامهم وأنفسهم، نعم، أفلا يبصرون. قال نسوق الماء إلى الأرض الجرزي، شو معنى جرز؟ ما فيها نبات. وهكذا الدنيا سيؤول أمرها إلى أن تكون صعيدا جرزا. وهذا حال العبد يا إخواني، فإما أن يذهب من هذه الدنيا وإما أن تذهب منه هذه الدنيا، وهذا قبل ذهاب الدنيا بأكملها. ولا يغتر بالدنيا يا إخواني عاقل، فكم من إنسان خدعته وبلغ منها ما بلغ ثم بعد ذلك عاد فيها معدما فقيرا. والمقصود أن الإنسان في هذه الدنيا أمام اختبار وامتحان دائم، هل تكون الدنيا في يده؟ وإذا تجاوزت يده تصل إلى جيبه، وإياك إياك أن تصل إلى ماذا؟ إلى القلب عياذا بالله. إذا وصلت إلى القلب تعلق الإنسان بها وأصبحت غايته، فيها يحب وفيها يبغض، فيها يوالي، فيها يصل، فيها يقطع، فيها نعوذ بالله من ذلك. وذاك عبد الدنيا تعيس عبد الدنيا تعيس عبد الدرهم والدينار. لهذه الآية نظير في القرآن، ما هو يا أخوان؟ في أن الإنسان أمام الدنيا في اختبار. يا أخوان ترى التفسير ما هو تعالوا الكلمة معناها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وتأملوا كيف ربنا وصف الدنيا بالزهرة، وقال هنا زينة. الزينة يا إخوان تأخذ بالبصر بلا شك، وتخدع ضعيف النظر، ليس نظر العين، لا، نظر العقل والقلب، تخدعه فيغتر بها وينخدع بها. هي زهرة، والزهرة يا إخواني جميلة، وكل شيء فيها جميل، ريحها، لونها، ملمسها، كل شيء فيها جميل، لكن عيبها أن عمرها قصير، أيام تذبل ثم تتفتت وتنتهي وكأن لم تكن، وسيأتي لهذا زيادة الكلام إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم هنا بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، أي أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف، ذكر الكهف هنا يرد بالألف واللام، وهذه اللام لعلها العهدية، الإيش؟ العهدية، وأل تأتي للعهد، يكون عهدا حضوريا ويكون عهدا ذهنيا ويكون عهدا ذكريا رحمك الله. تقول لقيت رجلا فأكرمت الرجل، أي رجل الذي أكرمته؟ إذن هذا عهد، عهد إيش؟ عهد ذكري، لأن المعهود ذكر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ موسى المعهود الذي ذكر هنا، هذا يسمى عهد إيش؟ عهد ذكري. وقد يكون العهد ذهنيا في ذهنك، تلقى شخص بينك وبينك كلام وكذا، الموجودين موجودون لا يعرفون، فتقول له هل لقيت الرجل؟ من الرجل؟ هو يعرف من الرجل، الرجل معهود، وهذا العهد في ذهن بينك وبينه، هذا عهد ذهني. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت أي شجرة، معهودة ذهنا التي يعرفها الصحابة والتي بايعوا عندها بيعة الرضوان، البيعة المشهودة. وقد يكون العهد حضوريا لشيء حاضر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. اليوم أي يوم؟ اليوم الحاضر، يوم عرفة، عندما نزلت هذه الآية على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. والعهد هنا، العهد هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، هذا عهد، هو إن كان ذكر يكون ذكريا، كان ذكر قبله، أو أنه كهف معهود عندهم كما سيأتينا. أن أصحاب الكهف، والكهف هو الغار في الجبل، والرقيم اختلف في هذا كثيرا، وأقرب ما قيل أنه لوح أو كتاب رقمت فيه أسماءهم وعقيدتهم وشريعتهم التي كانوا عليها، قيل بهذا. حتى إن الحبر ابن عباس مرة سئل قال هذه المرقيم. الله أكبر، هذا أمر لابد لطالب العلم يكون حاضر عنده، تسأل وإذا لم توجد تعرف ماذا تقول، تقول الله أنا ما أدري، لا أدري. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك، لا يمكن تعرف كل شيء، لك ربنا بكل شيء عليم. ولا غضاضة على طالب العلم أن يقول لا أدري، إنما العيب أن يقول أدري وهو لا يدري، لا قوة إلا بالله. لكن المفسرون يميلون إلى هذا القول جرير وغيره، إلى أن الرقيم مأخوذ من إيش؟ من الرقم، والرقم الكتابة، فكأنه لوح أو كتاب سطرت فيه كتاب أسماءهم أو كذا أو أعمالهم أو ما كانوا عليه من شرعة. كانوا من آياتنا عجبا، نعم هي عجيبة لكنها ليست أعجب آياتنا، بل في آياتنا ما هو أعجب وأعجب منها بكثير، وأعجب آيات ربي ما هو القرآن. أعطوني الدليل. الجن يا أخوان لما سمع القرآن ماذا قالوا؟ نعم، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم هذا العجب يا أخوان، يا ربي هذا العجب وهذا الأعجب في آيات ربي عز وجل. هذه الآية ولعلي ذكرتها في أكثر مناسبة كانت سبب في هداية رجل، قد حدثنا بها أحد أساتذتنا الفضلاء رحمه الله تعالى، أستاذ سيد حجاب رحمه الله، أستاذ البلاغة في كلية الشريعة، كلام هذا قديم. وذكر أن رجلا كان يتردد بين إحدى البلاد وفيها النصارى وبين الفاتيكان، يذهب يعني مفوض بين هذه الطائفة وبين الفاتيكان، يذهب ويأتي. مرة من المرات لما أراد الله له الهداية، يا إخوان اللهم يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ركب نزل من الطائرة وركب سيارة التاكسي وسمع قارئ أن يقرأ هذه الآية إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقال في نفسه الجن يعجبون من القرآن ونحن لا نعجب، فكانت هذه الآية سببا في تغيير حياته كلها، فأسلم لما سمع هذه الآية. وهذا القرآن يا إخوان، أثر القرآن في الدعوة إلى الله عظيم يا إخوان، لكنه يحتاج إلى من يفقهه ويفهمه يا إخوان، ويوظفه في دعوته إلى ربه عز وجل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بيش جهادا كبيرا. كيف نجاهدهم به؟ نعم بدعوتهم إليه يا إخوان، إلى الله عز وجل، والدعوة جهاد إلى الله عز وجل، فجاهدهم أول ما تجاهدهم، وأول وسيلة وأعظم وسيلة للدعوة، أو أول وسيلة وأعظم وسيلة للدعوة ما هو؟ هذا الكتاب، وأثره في القلوب وفي النفوس عظيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الآيات قسمان، وإذا بسأل عنها أخوان، آيات شرعية وآيات كونية. أحسنتم. الآيات الكونية ما خلقه الله ويخلقه في هذا الكون، السماوات والأرض وما فيها من آيات، وكم من الآيات في ملكوت السماوات والأرض. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزل الله تعالى على رسوله من الأخبار والأحكام، وأعظمها هذا القرآن العظيم. إذ أول فتية، نعم يا شيخ،
إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
نعم هذا إجمال القصة يا أخو، أجمل ربنا عز وجل القصة بادئ ببدء، ثم بعد ذلك شرع بالتفصيل في قوله نحن نقص عليك نباهم بالحق. وفائدة الإجمال قبل التفصيل ما هي يا إخوان؟ التشويق، التشويق لسماع القصة. فبين ربنا شيئا من هذه القصة ثم بينها تفصيلا، فقال إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أول فتية إلى الكهف، أووا إلى هذا الكهف، وقال هنا العهد الذكري لأنها ذكرت قبل، وقال فتية، والفتية من؟ الشباب، شباب. وشباب يا إخواني متعكم الله بالصحة والعافية أدعى إلى قبول الحق من الشيوخ الكبار. ولهذا كان جل من أسلم في أول الأمر كانوا من الشباب. أما الشيوخ في مكة والكبار كبار السن ولا قوة إلا بالله، فقد انطبعت قلوبهم على ما كانوا عليه ولم يتركوا ما هم عليه من الشرك حتى هلك أكثرهم عليه. إذا وفيتوا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول ما فعلوا دعاء ربهم عز وجل، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ارحمنا يا أرحم الراحمين برحمة منك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يسر لنا من أمرنا أمرا ترشدنا فيه إلى الخير وتهدينا فيه إلى سبيل النجاة وسبيل الرشاد. فضربنا على آذانهم في الكف سنين عددا، يعني أنمناهم في هذا الكف سنين عددا، يأتي بيانها بعد ذلك. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، بعثناهم أي أيقظناهم. وسمي الإيقاظ بعثا لأن الموت وفاة، لأن النوم وفاة، أولى يا إخوان، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منها. ثم أيقظهم بعد ذلك وبعثهم، قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم أي الحزبين أي الفريقين، قيل من أصحاب الكهف، لأن أصحاب الكهف أنفسهم اختلفوا في مدى لبثهم كما سيأتي، قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم أعلم ما لبثتم، وقيل أي الحزبين يعني من أصحاب الكهف ومن أهل تلك البلدة، أي الفريقين وأي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي أحصى أمدهم ومدة إقامتهم. وهنا سؤال، أوليس الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الأمر قبل ذلك؟ فهو تعالى علام الغيوب، فما معنى إذن قوله عز وجل لنعلم أي الحزبين؟ الله سبحانه وتعالى يعلم، وهو يقول لنا ثم بعثناهم لنعلم. وهذا يرد في القرآن في كثير من المواطن، اقرأوا قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. أوليس الله يعلم بهذا أمر قبل وقوعه؟ بلى والله. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس أكملوا وليعلم الله الذين آمنوا منكم. طيب أوليس يعلم ذلك قبل؟ لا شك. ولهذا يقول العلماء في مثل هذه الآيات إن العلم هنا علم ظهور تحصل به المجازات، وإلا فهو عالم بالأمور قبل ظهورها، وهو الذي قدرها سبحانه وبحمده. فالمراد بالعلم هنا علم إيش؟ علم ظهور، يعني ليظهر هذا الأمر. ثم بعثناهم ليظهر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وبعد الظهور تحصل المجازات من الله عز وجل. وليعلم الله الذين آمنوا منكم، ليظهر إيمان المؤمن ويظهر نفاق المنافق. ولهذا نجم النفاق يوم أحد، ورجع المنافقون ثلث الجيش مع ابن سلول قرابة 300 من بين 1000، وخذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في وقت الحاجة إليهم، فتبين بذلك حكمة عظيمة، ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ايش بعدها؟ وليمحص الله الذين ويمحقك. يعلم علم ظهور تحصل به ليش يا إخوان؟ تحصل به المجازات منه سبحانه وبحمده. نعم.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
نعم، قال عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق وما أعظم وأحلى وأحسن قصص ربنا عز وجل. نحن نقص عليك أحسن القصص، فأحسن القصص قصص هذا القرآن العظيم. إنهم فتية آمنوا بربهم فتية أي شباب كما ذكر وزدناهم هدى. سؤال، لماذا زادهم الله هدى؟ لأنهم آمنوا بربهم فعلوا الأسباب فزادهم الله تعالى هدى، ودل على أن الإيمان يزيد وينقص كما قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الله أكبر يا أخو، سورة من كتاب الله تنزل تزيد إيمانا. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما أشبه ذلك. وهذه أدلة ظاهرة بينة في أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية. فلما آمنوا زادهم الله تعالى هدى وإيمانا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربطنا على قلوبهم أي ثبتهم الله وقوى قلوبهم إذ قاموا معلنين إيمانهم وتوحيدهم بربهم وكان قومهم مشركين. وإذا ثلاثة أحرف وبينها فرق من حيث الزمان، فإذا المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، متى؟ في المستقبل. وإذ في الزمن الماضي، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهي كثيرة في القرآن. وإذا ايش بقي يا أخوان؟ راح الماضي والمستقبل، ايش بقي؟ الحاضر. وتأملها هنا يا أخوان، إذا والفتة الآية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربط الله على قلوبهم إذ قاموا أي وقت قيامهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. عفوا، ذي إذ يا أخوان، أبي إذن. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إيش بعدها؟ إذن لأذقناك. بعد أن يحصل منك الركون إذن نذيقك وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ربط الله على قلوبهم حين قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. ربنا رب السماوات والأرض، هذه الربوبية، ربنا خالقنا مالكنا مدبرنا هو رب السماوات والأرض. والربوبية يا إخواني نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة بكل الخلق ملكا وخلقا ورزقا وتدبيرا. تعطوني مثال؟ ها؟ لا هذه خاصة بها، الحمد لله رب العالمين. فهو رب العالمين جميعا. ما معنى رب العالمين جميعا؟ خلقهم دبرهم رزقهم. وهناك ربوبية خاصة وهي المضافة إلى أنبياء الله وأصفيائه ورسله وأتباعهم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربوبية. وقل كثيرة في القرآن، جميع الأدعية في القرآن من هذا القبيل، من قبيل الربوبية الخاصة. ومعنى الربوبية الخاصة ربوبيته للمؤمن بالإضافة إلى الخلق والرزق والتدبير. يا جماعة الشيخ عبد الرحمن يعني ذكر كلام ثم قال التوفيق إلى كل خير والحفظ من كل شر. ربوبيته الخاصة بعبده المؤمن تيسر الأمور إليه، حفظه، رعايته، درء الشرور عنه وجماعها، توفيقه إلى كل خير وحفظه من ماذا؟ من كل شر. هذه الربوبية الخاصة. جمع النوعان في قوله، قول السحرة آمنا برب العالمين، رب موسى، وين العامة؟ رب العالمين. أين الخاصة؟ رب موسى وهارون. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وإذا كان ربنا هو رب السماوات والأرض الخالق الرازق المالك الموفق المعين لكل خير، فهو إذن المستحق لماذا؟ للعبادة دون ما سوى، لن ندعو من دونه إلها كائنا من كان ذلك الإله. لقد قلنا إذا دعونا إلها غيره قولا شططا، قولا جائرا، حائدا عن السداد والصواب. وفي الآية استدلال بتوحيد على توحيد، فما هو يا إخوان؟ نعم، وهذا يكثر في كتاب الله عز وجل، وفيه إلزام للمخالف. الاستدلال بماذا؟ توحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا يكثر في القرآن. تعطوني دليل؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، صحيح، اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، اسم موصول في التعليل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهذا في القرآن كثير. يعني أن الله تعالى يلزمهم بالإقرار بألوهيته ووحدانيته. فإذ كنتم مقرين بأن الله ربكم وخالقكم ورازقكم ومالككم فيلزمكم أن تقروا بأنه إلهكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. طيب ايش بعدها؟ فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله عز وجل وأنتم مقرون بهذه الأمور كلها؟ ودل على أن توحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية، وإلا كان الإنسان متناقضا. ودل على أن توحيد الربوبية كتوحيد الأسماء والصفات وسيلتان لماذا؟ لتوحيد الألوهية. فالإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته وبخلقه وبملكه وتدبيره، عرف أنه وحده الإله المعبود المستحق للعبادة دون ما سوى. وهذا كما ذكرت دليل يكثر في القرآن، وهو إلزامه المشركين بالإقرار بتوحيد الألوهية إذ أقروا بتوحيد الربوبية، وإلا تبين تناقضهم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني قومهم ما ديانتهم؟ مشركين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه يعني من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هلا لولا بمعنى يا شيخ إخوان؟ هلا يأتون على ما ذهبوا إليه وما زعموه من اتخاذ الآلهة، يأتون بسلطان بين يعني بحجة ودليل وبرهان، وأن لهم ذلك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله. ما للمشرك يا إخواني دليل ولا حجة ولا برهان بحال من الأحوال. فمن أظلم ممن افترى على الله؟ لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهؤلاء كذبوا وافتروا على الله عز وجل إذ عبدوا غيره. إذا ما معنى فمن أظلم؟ لا أحد. ممن افترى على الله؟ طيب في آية أخرى ثانية يقول ربنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وسيأتينا أيضا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فكيف نجمع بين الآيات؟ لاحظوا، يعني قد يقول قائل في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد، يعني ما لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. بعدها بآيات قالوا من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب أيهم أظلم؟ عرفت السؤال يا أخوان؟ يعني بعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول هذه أعمال متساوية، تساوت الأعمال فتساوى الظلم، لكن هذا بعيد. فمن افترى على الله كذبا أشد ظلما مما منع مساجد الله أو كتم شهادة عنده من الله. فكيف نجمع بين الآيات؟ يقال في الجمع بينهما فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا في هذا الباب المعين، يعني في باب الكذب لا أحد أظلم ممن كذب على الله عز وجل. قد يكذب على محمد عليه الصلاة والسلام، قد يكذب على أحد العلماء، قد يكذب على أحد الناس، قد وقد، والكذب أنواع لا تنتهي. فأيها أشد ظلما؟ الكذب على الله. إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا في أي معنى، في أي موضوع، في أي باب؟ نعم، في باب الكذب. من أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله في أي موضوع؟ في باب الكتم. يكتم خبر، يكتم شهادة لزيد من الناس، يكتم كذا وكذا وكذا. أعظم الكتم أن يكتم شهادة عنده من الله عز وجل، قد علمها من الله ومن شرعه ودينه. هنا سؤال يا إخوان، في قوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، ربنا عالم بالأمر قبل وقوعه، فما معنى قوله إلا لنعلمه؟ نبي واحد واحد يا إخوان. ها تفضل. نعم، ظهور علم، ظهور إيش؟ تحصل به المجازات. آيات الله عز وجل نوعان، شرعية وإيش؟ شرعية وكونية. أحسنتم. نعم يا شيخ،
صلى الله عليكم.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
نعم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني إذ اعتزلتم قومكم بدينكم وأعلنتم توحيدكم لربكم ورفضتم الشرك الذي عليه قومكم، فإذ اعتزلتموهم بدينكم فاعتزلوهم بإيش؟ بأبدانكم. نعم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وأل هنا كما قلنا أل الإيش؟ العهد، كأنه كهف معهود عندهم يعرفونه. أول الكافي ينشر لكم ربكم، ييسر لكم ربكم من رحمته سبحانه وبحمده. وكانوا دعوا ربهم حين قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم أمرا ترتفقون فيه وترتاحون له وتطمئنون له، فتحصل لكم النجاة بأبدانكم بعد أن حصل ما هو أعظم، وهو النجاة بإيش؟ بدينكم. وفيه أن العزلة لا تشرع إلا متى؟ إذا خاف الإنسان على دينه، خاف على دينه خلاص، إذا بقي قد يزيغ ويزل وينحرف. وذلك أن المخالطة فيها خير يا إخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا وصل الأمر إلى الخطر على الدين كأزمنة الفتن، فقد قال عليه السلام في الحديث المخرج في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المرء نعم غنيمات يتتبع بهن شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من ماذا؟ يفر بدينه من الفتن. فإذا كان في جو فتن وخشي على فتنة على نفسه وعلى دينه، هناك تسرع العزلة. وإلا فالخلطة إذا كان فيها نفع وتأثير لا شك أعظم وأكثر. والناس يختلفون، منهم من يتأثر ومنهم من يشي يا إخوان، منهم من يؤثر. فإذا كان الإنسان يؤثر فخير له أن يخالط الناس ويتكلم مع الناس ويراقب الناس ويدعو الناس. بعض الناس يقول: يا أخي قلت دعيت ما يأخذون مني، وأذهب إلى الشباب في اجتماعاتهم وأحدثهم وأقول ألا يأخذون. لا تقل هذا يا أخي، والله ما تدري، قد تلقي بذرة في أرض ثم تغيب عنها فتأتيها بعد مدة فتجدها نبتة قد نبتت وأينعت وأزهرت. القلوب كما ذكرت لكم بيد الله عز وجل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث هذا مثل ضربه الله لمن؟ للقلب الطيب قلب المؤمن والقلب الفاجر. والمسلمون وشباب المسلمين يا إخواني فيهم جذوة خير، حتى ولو رأيت منهم ما رأيت، هو في بيئة مسلمة، نشأ في بيئة مسلمة، حتى ولو عصفت به أمور الدنيا وفتنها وأهوالها ومعاصيها ومنكراتها مدة، فربما يرجع إلى ربه بكلمة سمعها من إنسان ناصح، لسان صادق وأذن والله تصغي يا إخواني إلى من يرغبها ومن يريد لها الخير، لكن بحاجة إلى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. دعوة إن لم تنفع فلا تضر. نعم يا راشد.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم، قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم، يعني تزاور تميل عن الكف ذات اليمين في أول النهار، وإذا غربت آخر النهار تقرضهم ذات الشمال. اختلف العلماء في قوله تعالى تقرضهم، فقال بعضهم تتركهم ذات الشمال وتميل عنهم، وقال بعضهم بل تصيب منهم، يعني تدخل عليهم في آخر النهار. قالوا: وفي دخول الشمس عليهم عمارة لأبدانهم، فإن في الشمس صحة، فيها صحة ولا ما فيها صحة يا أخوان؟ ها؟ ولهذا الأطباء ينصحون الناس بالتعرض لأشعة الشمس، لكن بطريقة معتدلة. أخذ العلماء من هذا أن باب الكهف جهة الشمال، فلو كان جهة الشرق، ها إخوان، أتتهم الشمس متى؟ من الشروق إلى قبل الظهر. ولو كان جهة الغرب أتتهم الشمس متى؟ من بعد الظهر إلى الغروب. والشمس تميل عن كفهم ذات اليمين وتميل عنه ذات الشمال. قالوا دل على أن هذا الباب، أي باب الغار، يعني وجهته جهة الشمال. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، ليست جهة الشمال، بدليل قوله عز وجل: وهم في ذلك من آيات الله. الأمر في آية، في آية كبيرة من آيات الله عز وجل. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن الآية تدل على أن قبرهم أن غارهم كان جهة الشمال، وهم في فجوة منه، يعني في فجوة من هذا الغار، يعني في مكان فسيح متسع يطرق الهواء. ذلك من آيات الله، يعني قصتهم من أولها إلى آخرها، إيمانهم أولا وقبل كل شيء من بين قوم مشركين، ثم خروجهم إلى الكهف وإيواؤهم إليه، ثم حفظ الله تعالى لهم في هذا الكهف، ثم كون هذا الكهف لا تأتيه تميل عنه تزاور عنه الشمس أي تميل عن ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال، كل ذلك آية من آيات ربنا سبحانه وبحمده. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، فلا هداية إلا هدايته سبحانه وبحمده. كيف وقد هدى هؤلاء الفتية شباب، ويبدو كما ذكر الله عز وجل أن عددهم قليل، 7 و8 كلب فتية فعلة، وهذا من جموع القلة في النحو، أجموع القلة تدل على أن العدد كان قليلا كما ذكر الله ذلك بعد آيات. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من كتب الله عليه الشقاء وحكم عليه حكم عليه بالضلالة فلن تجد له وليا يتولى ولا مرشدا يرشده، فالمهدي من هداه الله والضال من حكم عليه بالضلالة. نعم.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
نعم. وتحسبهم أيقاظا، يعني يظن الناظر إليهم أنهم أيقاظ. قيل كانت عيونهم مفتحة مفتوحة حفظا عليها، لأنهم لو بقوا طيلة هذه المدة وقد أغمضوا أعينهم لربما تلفت أعينهم. وقيل بل حتى في الهيئة، يعني هيئة النائم، إذا أتيت لشخص وهو نائم تعرف أنه نائم من هيئته، يكون جسمه مسترخيا عادة، لكن حتى ولو اضطجع وأغمض عينيه وهو غير نائم تعرف من خلال ما ترى من ظاهر جسمه أنه مستيقظ. على كل حال يحسب الناظر أنهم أيقاظ وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يتقلبون في النوم، والإنسان ينقلب في نومه، لكن ترى في سن الشباب يا أخوان، الكبير ما أو لا ها؟ الصغير يتقلب، الشاب يتقلب، يعني ينام تلقاه إذا نام على الأرض في رأس الغرفة، إذا أصبح إذا في آخرها، إذا كان ما هو على فراش، لحكمة يا أخوان، الجسم ما يزال ينمو، جسمه ينمو حتى إذا كبر استقر نمو جسمه، ما لا يكاد يتحرك في نومه. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني يضطجعون مرة جهة اليمين ومرة جهة الشمال. قال العلماء حتى لا تتلف أجسادهم، لأنهم لو بقوا طيلة هذه المدة على هذه الجهة لتلفت أجسامهم. ولهذا نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة، إذا أقعد الإنسان كبير سن أو مريض وبقي مدة على فراشه ماذا يحصل لجسده؟ هي قروح يا أخوان، يتقرح جسده، لكن إذا كان يتحرك كم من نعم الله علينا يا أخو، سنيتحرك ويضطجع مرة يمين ومرة يسار ومرة يبقى جسمه سليما. فهؤلاء يقلبهم ربنا عز وجل يمنة ويسرة حتى تبقى أجسامهم. بعض أهل العلم يقول أيضا وأنه لو بقي دائما على جنب واحد لكان الدم في جهة واحدة، يبقى الدم في جهات واحدة، هذه معلومة عند الأطباء. فكون يتحرك الدم بهذه الحركة والله أعلم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، معهم كلب وهو باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد قيل باب الغار وقيل فناؤه، وبعض العلم يقول الكلب كان خارج الغار لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا مانع أن يكون كلبهم عند باب الغار أو عند عتبة الغار كما قيل، ولا مانع أن يكون في الغار أيضا لأنه كلب أخذوه للحراسة، هذا الذي يظهر. والكلب إذا كان الحراسة ما حكم اقتنائه؟ يجوز. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وفي رواية أو حرث، انتقص من أجره كل يوم. نعم قراط، والقراط مثل الجبل العظيم، وكلب الحراسة في هذا المعنى. لكن متى يكون للحراسة؟ إذا كان يحتاج إليه. أما أن يتخذ كلبا يمشي به في الشوارع ويدخله معه في بيته ويقود هو للحراسة، أنت في أمن وأمان ولله الحمد، ونحن في أمان ولله الحمد واستقرار، في نعمة عظيمة. لا حاجة لكلاب الحراسة كما يدعون. وظهرت بدأت ظاهرة في السنوات الأخيرة عند بعض الناس لا سيما الشباب يقتني له كلبا، وإذا سئل يعني يأتي أحد الأخوة توجيه، شاب يحتاج للتوجيه، يعني ما حاجتك إلى هذا الكلب؟ يقول: هذا كلب صيد ولا كلب كذا ولا كلب. هذا غير صحيح، ماذا يصيد به؟ لا صيد ولا. ثم يعرض نفسه يا إخواني لهذا الوعيد الشديد، ينقص من أجله كل يوم قراط مثل الجبل، إلى جانب ما في هذا العمل من التشبه يا إخوان، تشبه باليهود والنصارى. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، نعم تشبه بقوم فهو منهم. فعلى كل من يقتني هذه الكلاب أن ينتبه لنفسه، مسألة كبيرة وخطيرة، وأنت تحرص على العمل الصالح لتكسب أجرا، فعلى ما تتسبب في إضاعة أجرك وإهدار ثوابك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا. يعني حفظهم الله عز وجل بأن ألقى مهابة على المكان الذي هم فيه، فلو اقترب أحد من مكانهم ما استطاع، ولا تولى هاربا، ولا ملئ، ما قال ملئ قلبه، ملئ كله رعبا. وهذا لأجل المحافظة عليهم حتى ينفذ أمر الله ويتم حكمه سبحانه وبحمده. فحفظ الله تعالى أجسادهم بتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، وحفظهم من أن يأتي إليهم أحد أو يدخل عليهم أحد بأن ألقى الرعب حولهم حتى لا يكاد أحد يمر بهم إلا امتلأ خوفا ورعبا. نعم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كذلك، هذه الكلمة وجيزة في لفظها، كبيرة في معناها، ويترد في القرآن كثيرا، وهي مركبة من كم حرف؟ 4 حروف. الكاف للتشبيه غالبا، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، والكاف للخطاب. كل هذه المعاني في هذه الكلمة. بعض المؤلف كتب رسالة حول هذه الكلمة ومعناها في كتاب الله عز وجل. وكذلك الكاف للتشبيه. وكذلك بعثناهم أي مثلما ألمناهم بعثناهم، كما ألمهم الله عز وجل وضرب على آذانهم السنين بعثهم الله عز وجل. وكذلك بعثناهم أي أيقظناهم من النوم، وسمي الإيقاظ بعثا لأن النوم ماذا يا إخوان؟ وفاة كما ذكر. ليتساءلوا بينهم، اللام هذه ماذا تسمى؟ لا يعني بعثهم الله عشان يتساءلون، يقولون اللام هذه للصيرورة والعاقبة، لام العاقبة والصيرورة. متى تكون للصيرورة؟ إذا كان مدخولها غير مراد أصلاً، يعني ما الله سبحانه وتعالى بعثهم لأجل يتساءلوا، لمجرد أن يتساءلوا كم لبثهم؟ لا، بعثهم لأمر كبير عظيم كما سيأتي. ونظير هذا الحرف قوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطوا موسى ليكون، هل لم التعليل هنا؟ أبدا لا يمكن أن تكون للتعليل. هل يمكن أن يلتقطوه لأجل أن يكون لهم عدو وحزن؟ لو عرفوا أنه عدو وحزن لذبحوه كما يذبحون أبناء بني إسرائيل. فاللام هنا نعم للعاقبة والصيرورة، كذلك هنا يا إخوان. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يعني بعثوا، فصار الحال إلى أن بعضهم يسأل بعضا. قالوا كم لبثتم؟ يعني استغربوا، كم لبثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم. هم دخلوا أول النهار، فإذا كانوا استيقظوا آخره لبثوا بعض يوم، وإذا كانوا استيقظوا في أول نهار يعني لبثنا يوما كاملا. قال بعضهم ربكم أعلم بما لبثتم، الله تعالى أعلم بما لبثتم، كأنهم أحسوا بأن اللبث كان ماذا؟ كان طويل، فلا داعي للبحث فيه والخوض فيه، فبعثوا عما هو أهم من ذلك. فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. الورق ما هي يا إخوان؟ الفضة، الورق الفضة. ابعثوه بهذه الدراهم التي معكم، فلينظر أيها أزكى طعاما، يأتينا بأطيب الطعام وأزكاه وأحسنه. وهذا الذي دفع بعض المفسرين إلى أن يقولوا إنهم من أولاد الملوك أو وجهاء البلد أو ما أشبه ذلك. وليتلطف أن يختفي ويبالغ في الاختفاء حتى لا يدل على مكانكم، ولا يشعرن بكم أحدا، لا يقوم بأي عمل يدل عليكم وعلى ما أنتم فيه، لأنهم أصلا إنما آووا إلى الكهف لماذا؟ هربا بدينهم. إنهم يظهروا عليكم ويطلعوا على حالكم يرجموكم أن يقتلوكم رميا بالحجارة، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وإن كان الأمر الأول شديدا فالأمر الثاني ماذا؟ ولهذا قالوا بعده ولن تفلحوا إذا أبدا. إن أنتم عدتم إلى دينهم وشركهم بالله عز وجل لن تفلحوا ولن تفوزوا أبدا. فبعثهم الله عز وجل ليتساءلوا، فتساءلوا أولا عن قدر لبثهم، ثم اتفقوا على ترك هذا الموضوع وأن يبعثوا واحدا منهم يأتيهم بالطعام الطيب. وفي الآية مشروعية التباحث في مسائل العلم، ثم إذا لم يتضح الأمر يرد العلم إلى من يا إخوان؟ إلى العالم به، وهو ربنا عز وجل. ربكم أعلم ما لبثتم. وفيه جواز الوكالة، ونخذناه منه أبعثوه، وجواز الشركة أيضا أحدكم بوريقكم، هذه فلوس مشتركة بينهم. وفيه جواز أكل الطيب من الطعام، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، ولا بأس أن يأكل الإنسان من طيب الطعام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيجوز للمسلم أن يأخذ من الزينة ما يأخذ ويأكل من الطيب ما يأكل، لكن دون إسراف أو مخيلة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. نعم.
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم. وكذلك أثرنا عليهم، أي مثل ما بعثناهم وأيقظناهم أثرنا عليهم، فعثر الناس عليهم وكانوا رغبوا في الاختفاء وألا يشعر بهم أحد، خوفا على أنفسهم وخوفا على دينهم كما ذكر. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا، ما نوع اللام هنا للتعليل؟ نعم. أثر الله عليهم وأطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكان هؤلاء القوم مختلفين في الإيمان بالبعث والإقرار بقيام القيامة، فأنامهم الله عز وجل هذه المدة المتطاولة وأوقظهم، أيقظهم بعد ذلك، ليكونوا دليلا وبرهانا وحجة على ماذا؟ على البعث. وكم من الآيات يذكرها ربنا عز وجل لإقناع هؤلاء المترددين المنكرين في البعث. في سورة البقرة على سبيل المثال 5 أدلة تدل على البعث، وهي أدلة واقعة، أدلة واقعة وحوادث واقعة تدل على البعث. ما هي يا أخوان؟ قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك هموت، وأيضا بني إسرائيل لما أماتهم الله عز وجل لما قالوا أن الله جرى فأخذهم صاعقة قال ثم بعثناه، وأيضا الذي مر على قرية وهي خاوية فأماته الله 100 عام، وأيضا وإذ قال إبراهيم ربي أني قال ولم تؤمن إلى أن قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلى قطعهن ثم ادعهن يأتينك الساعي، وأخيرا أحسنتم ألم تر إذ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ثم أحيا. كل هذه أدلة وبراهين وحجج لإقامة وبيان الحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وكان العرب في الجاهلية لا سيما أهل مكة قريش يبالغون في إنكار البعث، حتى إن العاص ابن وائل السامي جاء بعظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيي الله تعالى هذا وقد أرم، فقال يا سامي يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. يقيسون قدرته قدرة الله على ماذا؟ على قدرتهم. فأقام الله من الدلائل والبينات في كتابه العزيز الكثير من الأدلة على البعث، ومنها غير ما ذكر يا إخوان من الأدلة المبثوثة في القرآن وهي كثيرة، إحياء الأرض بعد، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن يا إخوان هذه السنة التي مضت سنة الربيع حصل فيها خير ولله الحمد كثير، تنبت هذه الأشجار وتزهر ثم تذبل وتجف، ثم إذا جفت تناثرت بذورها في الأرض تأتيها أنت تروح في مثل الأيام لبعض الفياض اللي كان فيها ربيع لا تجد فيها شجرة. طيب وين البذور؟ ها في الأرض؟ لا في الأرض لا ترى، بذور صغيرة جدا لا ترى بالعين. يأتي المطر من العام القادم فتنبت هذه الأرض ما أنبتته في العام القادم. نفس الأشجار ونفس النباتات التي تنبت تنبت في هذا المكان. كيف نبتت؟ نفس هذه البذرة الصغيرة لما جاءها المطر نبتت مثل ماذا يا إخوان؟ مثل أصلها. يعني في بذرة لعشبة من العشب تنبت عشبة ثانية؟ أبدا، وإنما تنبت نفس العشبة التي خرجت منها. فإذا كان ربنا عز وجل يحيي هذه البذور حتى تعيد أشجارا كما كانت أو تعود أشجارا كما كانت فهو قادر على إحياء الموتى سبحانه وبحمده. ومنها أيضا أدلة البعث خلق الخلق الشيء العظيم الكبير، فالذي خلق الخلق العظيم قادر على ما هو أدنى منه كخلق السماوات والأرض. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على إحياء الموتى. وهذا دليل يذكر في القرآن كثيرا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. دليل ثالث يا إخوان خلق الإنسان، خلق الإنسان يستدل الإنسان على بعثه بخلقه. وضرب لنا مثلا هذا الغر الجاهل، وضرب لنا مثلا وناسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلقها من العدم، خلق الإنسان ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقت من العدم، فالذي خلقك من العدم قادر على إيجادك، بل إيجادك أهون من بدء خلقك في مقاييسكم أنتم أيها البشر. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن هذه ثلاثة أدلة ترد في القرآن كثيرا، كلها أدلة عقلية يا إخوان. هي وإن كانت أدلة سمعية لكنها أيضا تخاطب العقول وتقنع الناس بهذا الأمر المعقول، أن البعث كائن لا محالة. من يعيد لها الأدلة الثلاثة؟ ونبي واحد واحد يا أخوان. أحياء الأرض بعد موتها، الخلق العظيم لا شك، وأيضا الاستدلال بماذا؟ بخلق الإنسان. أحسنتم. نعم. وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يتنازعون بينهم أمرهم في قيام الساعة، فمن مثبت لها ومن ناف. وقيل إذ يتنازعون بينهم في أمر أصحاب الكهف ماذا يصنعون بهم، يعني هذا التنازع قيل عائد إلى أول الآية وهو قيام الساعة، وهو عليه كثير من المفسرين، وقيل بل هو عائد إلى ما بعده من اختلافهم فيما يصنعون بأهل الكهف. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا ابنوا اختلفوا فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول ابنوا عليهم بنيانا سدوا عليهم كفهم واتركوا ربهم أعلموا كلوا أمرهم إلى ربهم عز وجل وابنوا عليهم بنيانا. فقال الفريق الثاني وهو صاحب الأمر والنهي والقوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نريد أن نبني عليهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر أعمالهم فننشط في العبادة إذا رأينا أفعالهم. وهذه شبهة يتذرع بها الذين يضعون المساجد مقابر ويقبرون فيها الموتى، يبنون المسجد على قبر أو يضعون الميت في مسجد وربما وضع في القبلة ولا قوة إلا بالله وصلى المصلون إليه، ويقولون هؤلاء أصحاب الكهف عندنا دليل. هؤلاء أصحاب الكهف قال قومهم لنتخذن عليهم مسجدا فنحن مثل قومهم، ما زدنا أن صنعنا مثل ما صنع هؤلاء. وهذه الآية يا إخواني اختلف المفسرون في القائلين هل هم مسلمون أو غير مسلمين، وإذ حصل الخلاف فيهم لا يصح الاستدلال على مسألة كبيرة عظيمة في مسائل العقيدة. ثم لو فرضنا أن هؤلاء مسلمون والذين قالوا هذا الكلام فرضنا أنهم مسلمون، فإن هذا فعل غير مشروع حتى في دينهم. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، إذا حصل له الغم ضيق النفس كشفها وقال لا نزل به الموت عليه الصلاة والسلام. حريص يا إخوان على أمته، حريص على هدايتهم وسلامة معتقدهم، وهو يودعهم ويتركهم. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لا أبرز قبره. لعنة الله على اليهود والنصارى، يعني بعض المفسرين قالوا هؤلاء كانوا نصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذا الفعل من اليهود والنصارى، وهو يحذر أمته أن يفعلوا مثل فعلتهم. ثم لو فرضنا أن هذا جائز في شرعتهم ولم يكن جائزا أبدا لقيل هذا شرع من، وقد جاء شرعنا بماذا؟ بمنعه وتحريمه، وهذا على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فهو محرم في كل شرعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها من الأمم السالفة من اليهود والنصارى. وفي حديث عائشة الآخر المخرج في الصحيحين قالت ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت الحبشة في هجرة المسلمين إلى الحبشة، فرأينا كنيسة فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش المرض وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك الذين فعلوه أيا كانوا. وفي حديث جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن أكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. حديث كالشمس يا إخواني في صحتها وصراحتها. ثم يأتي من يأتي ويقول احنا عندنا دليل، ويستدل بمسألة سالفة لعن من فعلها حتى ولو كان من الأمم السابقة، فلا دليل ولا مستند ولا حتى شبهة لا ترقى إلى مستوى الشبهة في أن تتخذ بيوت الله عز وجل مقابر يقبر فيها الناس وتكون وسيلة ولا قوة إلا بالله إلى أمور خطيرة وكبيرة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وهذه بيوت الله عز وجل ليست بيت فلان ولا فلان، لا صالحة ولا ولية ولا سيدة ولا غيره، حتى إذا مات يقبر في بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فعمارتها بعبادة الله سبحانه وتعالى فيها، وطاعته فيها لا بجعلها مقابر يقبر بها الصالحون وخيرهم. نعم. لن يتخذ عليهم مسجدا. نعم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. هذه السين يا إخوان إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال. الفعل المضارع يدل على الحضور والاستقبال. تقول يأتي زيد، يأتي الآن في الوقت الحاضر أو يأتي بعد الآن. فإذا دخلت عليه السين خلصته لليش؟ للاستقبال. تقول سيأتي زيد، سيأتي متى؟ مستقبل. وتدل أيضا دخولها يدل على تحقق الأمر وقربه. سيأتي زيد يعني هذا أمر محقق، وأنه أيضا وشيك قريب. ولهذا يسمونها سين التنفيس، فيقولون السين للتنفيس وسوف للتسويف. إذا قال لك أحد إخوانك زرني يا فلان وفي نيتك أن تزوره بعد العشاء، وش تقول؟ سأزورك أو سوف أزورك؟ ها؟ سوف أزورك. إذا قال زرني يا فلان قلت سأذهب قليلا وسآتي أو سوف آتي؟ ها؟ ليش سوف؟ قريب. نعم سآتي. وتأملوا كلام ربنا عز وجل عندما يكون الأمر يعني يحتاج إلى تنفيس وتفريج وقرب تأتي هذه السين. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كملوا سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، لأن اليسر مع العسر سيجعل الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال في الآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. عود على مسألة سبقت، لماذا يسر الأول لليسرى؟ لأنه فعل الأسباب، أعطى واتقى. ولماذا يسر الثاني عياذا بالله للعسرى؟ فعل الأسباب، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فيسر لهذا الطريق. ولا قوة إلا بالله الذي ارتآه وسار عليه واختطه. وأما سوف فهي تكون للتسويف. قيل والله أعلم لما طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم قال يعقوب عليه السلام يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر، مو الآن سأستغفر، لا سوف. فقيل إنه أخر الاستغفار إلى جوف الليل، والله أعلم. وإياكم يا طلاب العلم من التسويف. شو التسويف؟ ها؟ تأخير. قولوا سنطلب العلم ولا تقولوا سوف نطلب العلم، فسرعان ما تطول الأيام والأعوام عمر الإنسان فيصبح الشاب الفتي شيخا كبيرا، ثم يعود إلى ماضي السنين ويقرع سن الندم ويقول يا ليت ويا ليت. وأكثر الناس تحسرا على الزمان، ونحن في مناسبة ختم العام العلماء والعباد. لماذا؟ لماذا يتحسر العالم على السنين الماضية يا أخوان؟ ما السبب؟ عندما يرى يا أخواني لثمرة العلم ولذة العلم، كيف مضت هذه السنين ولم أستفد منها علما نافعا وعملا صالحا. وكنت أقول للشباب دائما، يعني بيت الشافعي يمكن قلت لكم أكثر من مرة وبعض الأخوان في أحد يذكره، ها؟ أيوة أيوة، وتفسد من أمري. أي والله يا أخوان، هذا الإمام الهمام الشافعي، ما فيه مسلم على وجه الأرض لا يعرف، يندم على إيش؟ ليالي إذا هجع النوام أسبلت عبرتي يقول لنم الناس بكيت، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. ليالي يا شباب، يبكي على ليالي، كيف بمن ذهبت عليه الأعوام والسنين الطوال. فعليكم بالعلم يا إخوان، اطلبوه وثابروا، فإن العلم لا يحصل بحضور دورة ولا عشر ولا عشرين، وإنما يحصل من المهد إلى اللحد الليل والنهار. اطلبوا العلم ليلكم ونهاركم، وهذه الدورات المباركة فيها خير وفيها مفاتيح تأخذونها للعلم، لكن العلم لا يحصل كما قال الزهري رحمه الله في وصيته لأحد تلاميذه، ولكن مع الليالي والأيام. العباد أيضا يندمون يا إخوان ويتحسرون، خرجنا عن الموضوع شوي، لكن على ما فات من أعمارهم. ليش يا إخوان؟ صغير الله صغير الله صغير. يندمون، يندم واحد عمره 70 سنة ويرى العبادة، يرى ضعفت، كبر سنه ورق عظمه، وبدأ يثكل كاهله أن يقوم الليل أو أن يذهب إلى المسجد يصلي، فيقول أين السنين التي ذهبت وكنت فتى فتيا وشابا قويا، لما لم أوظف هذه الفتوة والشباب في طاعة رب العباد. والسبعة الذين يظلهم في ظله منهم شاب نشأ، اللهم اجعلكم جميعا منهم واجعلنا جميعا منهم، هم القوم ما يشقى بهم جليسهم، اللهم ارحمنا برحمته. نعم، يتحسر الواحد. كان ابن القيم رحمه الله، ذكر الشيخ بكر رحمه الله في الحلية بيت عن ابن القيم، قال لي كان يكثر أن يذكره. في أحد يذكره يا إخوان؟ شيء مر عليكم؟ يا حسرته، تقض العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. يقول ذا عمري بين العجز والكسل. الكسل في سن الشباب، والعجز متى؟ في الكبر، ويضيع العمر هكذا. فالله الله يا أخواني، بطلب العلم والجد والجثاث المثابرة، أنتم محتاجون للعلم، وأهلكم محتاجين لعلمكم، وبلادكم وأمتكم والمسلمون في كل مكان محتاجون إلى العلم. فإذا توانينا وسوفنا وأجلنا وأخرنا ذهبت الأيام وانقضت الأعوام، ولم يكن نصيب الواحد منها إلا الندم والحسرة، والله المستعان. سيكون ثلاثة أرابعهم كلبهم، سيقولون، يعني سيقول أهل الكتاب ثلاثة أرابعهم كلبهم، وبعضهم يقول خمسة وسادسهم كلبهم، رجما بالغيب إنما هي ظنون وليسوا على يقين من كلامهم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هنا لم يقل ربنا رجما بالغيب، ومنها أخذ العلماء أن عددهم سبعة، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم، وفي قوله سبعة وثامنهم كلبهم، هذه الواو بعض أهل العلم يسميها واو الثمانية. ما هي واو الثمانية يا إخوان؟ نعم، إذا عد سبعة كان العرب يستطيلون الكلام أن يسرد سردا فيأتون بهذه الواو لتحسين الكلام. يقول مثلا واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة وثمانية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون، هذه الثامنة، والناهون عن المنكر. فقال بعضهم هي واو الثمانية والله أعلم. قل ربي أعلم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستت فيهم منهم أحدا، لا تجادل ولا تماري في شأنهم إلا مراء ظاهرا سهلا بينا لا يتعمق الإنسان فيه ولا يتكلف ولا يتنطع، ولا تستفت في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا فقد جاءك من العلم ما يغنيك وجاءك خبرهم في كتاب رب العالمين فأمرهم بان واتضح فلا حاجة أن يسأل عنهم أحد.
عن دورة تزهوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان لابن الصفيان عظيم الأجر.